أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1332: إذا بيعت الأمة أو إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح. يعني لو زوجت أمتك بشخصين ثم بعتها إلى شخص آخر فإن المشتري يجوز له أن يفسخ النكاح سواء كان المتزوج حر أو عبد. وكذا إذا بيع العبد المزوج بأمتين فإنه للمشتري أن ماذا؟ أن يفسخ النكاح لمشتري العبد، أن يفسخ النكاح لمشتري العبد، أن يفسخ النكاح. ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر. هنا لو أن المشتري الجديد الذي اشترى الأمة فسخ العقد، هل يثبت مهر هنا أم لا؟ قلنا أساسا في زواج الإماء والعبيد يثبت المهر، لكن هنا أيضا يثبت مع الفسخ قبل الدخول. يقول: ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر. يعني لو كان عندك أمة وقد زوجتها بعبد ثم بعتها، فقام المشتري الجريد قبل الدخول، ها ما حصل دخول منذ العقد، لم يحصل دخول، قام المشتري الجديد وفتح العقد، هنا لا يثبت المهر. صب. ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر، قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر. فاصل: ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع. ولو أجاز المشتري الجديد قبل الدخول أو حصل الدخول ثم أجاز، سواء كانت الإجازة قبل الدخول أو بعد الدخول، المهم أن الإجازة حصلت، هنا المهر لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ الأمة كانت ملكا للشيخ محمود، زوجها بزيد ثم بعد ذلك باعها للشيخ حسين، الشيخ حسين اشتراها، الآن الشيخ محمود هو البائع والشيخ حسين هو المشتري. طب المهر لمن؟ المشتري الجديد أجاز العقد، المهر لمن؟ العقد حصل في ملك البائع، صحيح؟ يقول: المهر للبائع. ليش؟ لأن الإجازة كاتفة عن صحة العقد من حين حصوله، كما وضحنا سابقا بأن الإجازة ماذا؟ الإجازة كاشفة. ألم نقول بأن الإجازة كاشفة؟ ما دام أن الإجازة كاشفة إذا تكشف عن صحة العقد من حين حصوله. يقول: فالمهر للبائع. مسألة 1333: وإذا كان كشفت عن أن المهر عن أن العقد صحيح من حين حصوله، فهذا يعني أن المهر للمالك السابق للبائع، واضح بعد، والمشتري ليس له دخالة في ماذا؟ في المهر. مسألة 1333: إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد. المولى زوج عبده، عنده عبد، فزوجه بمن؟ زوجه بحرة أو بأمة للغير، مو أمة لنفس المولى، تارة تكون الأمة لنفس المولى الذي يملك العبد، يعني الذي يملك العبد يملك الأمة أيضا، لا نختلف عن هذا الفرق، وتارة لا، تارة يكون الكلام عن أن العبد أن المولى زوج عبده بحرة أو بأمة مملوكة للغير، فهنا من الذي بيده الطلاق؟ العبد دون المولى، والطلاق بيد العبد. فاصل: ولو كان لواحد، العبد والمولى، هي الحالة الأولى أنه للعبد، أن للمولى عبد وأمة، تزوج العبد بالأمة، فهناك كان للمولى الطلاق والفسخ، له أن يطلق وله أن يستر. نعم العبد والأماة كلاهما ملك لك، فأنت زوجت عبدك لأمتك، فهنا لك حق في أن تطلق، أنت ولي على العبد تطلق والطلاق بيديك، ولك أن تفتح تقول فتحت النكاح بينهما لا بطلاق بل بفتحين وكلاهما يصحان. مسألة 1334، يحرم لمن زوج أمته وطؤها. إنك أمة فزوجتها لشخصٍ، سواء كان هذا الشخص عبد أم لم يكن عبد، قد يكون الزوج حر أو عبد، عبد لك أو عبد لغيرك لا فرق. يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة. طب النظر إليها بدون شهوة يجوز؟ نعم يجوز، إلى ما دون إلى ما إلى جميع بدنها ما عدا ما بين السرة والرقبة، فإنه لا يجوز النظر إليها. ما بين السرة والرقبة لا يجوز النظر حتى بدون شهوة. هذه أمتك وأنت زوجتها للغير، بالتسليم عندك أمة زوجتها للغير، يجوز لك أن تنظر إليها لكن بدون شهوة. بدون شهوة. أما تنظر إلى أي مقدار؟ السيد هنا سكت عن هذا المقدار، لكن الفقهاء يفصلون يقولون تنظر إليها بدون شهوة إلى جميع بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة، فإنه لا يجوز لك أن تنظر إليها حتى بدون شهوة، ما يجوز تنظر إليها في هذا المكان ما بين السرة والركبة، والنظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج لا يجوز ذلك، وكذلك إذا كانت في العدة أيضا لا يجوز. نعم إذا انتهت العدة جاز له وطؤها والنظر إليها ولمسها بشهوة. خب مسألة 1335، ليس لأحد الشريكين وطؤ الأمة المشتركة بالملك. شيخ عبد الله وشيخ محمود ذهبا إلى السوق واشتريا أمة، خب الآن يجوز لهما أن يطعاها أو يجوز لأحدهما أن يطعاها لكونها ملكا له؟ يقول لا لا يجوز، لأنها ليست ملكا خاصا بك بل هي ملك لك ولغيرك فلا يجوز لك وطؤها. نعم لو حل لها الشريك لا جاز وطؤها بالتحليل لا بالملك. مكتبين ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة التي هي ملك لهما معا، ليس لهما وطؤها بماذا؟ بالملك، يعني لكونها ملكا لك لا يجوز أن تطأها بعنوان كونها مملوكة لك. خب لكن ويجوز له وطؤها بالتحليل من شريكه كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مسألة سابقة. خب يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراءها بحيضة. خب الشيخ حسين والشيخ محمود كلاهما ذهبا إلى السوق واشتريا، كل واحد منهما اشترى أمة. الشيخ محمود اشترى أمة من امرأة، يعني هذه الأمة كانت ملكا لامرأة فاشتراها الشيخ حسين. أما الشيخ محمود فاشترى أمة كانت هذه الأمة مملوكة لرجل واشتراها منه الشيخ محمود، هل يختلف الحكم؟ يقول في الحكم نعم، من اشترى الأمة من اشترى الجارية من امرأة لا يجب عليه استبراؤها ما لم يعلم بأنها قد حللت. ملتفين؟ وأما من اشترى الأمة من رجل فيجوز له، فعفوا من اشترى الجارية من امرأة يجوز له أن يطأها ولا يجب عليه أن يستبرئها ما لم يعلم بأنها قد وطئت، وأما إذا اشتراها من رجل فيجب عليه أن يستبرئها بحيضة إلا إذا علم بأن الرجل قد استبرأها قبل أن يبيعها. مكتبين للفارق؟ هل تشتريها من امرأة؟ فنقول لك لا يجب عليك الاستبراء. أما إذا اشتريتها من رجل نقول يجب عليك الاستبراء. يقول يجب على مشتري الجارية من الرجل، لا تغسل عن هذا القيطها، من الرجل يجب عليه ماذا؟ استبراؤها لحيضة إذا لم يستبرئها الرجل البائع، إذا لم يكن البائع قد استبرأها، إلا إذا علم بعدم كونها موطوعة، كما لو كانت هذه الجارية في منزلك أمانة وتعلم بأن البائع لم يطأها أصلا، أو كنت تسكن معه وتعلم بشكل أو بآخر أن الرجل لم يطأها، إلا إذا علم بعدم كون هذه الجارية موطوعة، وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان فراجعوها هناك. وأما إذا اشتراها من امرأة، اشترى الجارية من امرأة، فلا يشملها الحكم، لأنه يعني قال على مشتري الجارية من الرجل، وأما من اشترى الجارية من امرأة خذ المرأة لا تطأ المرأة بعد. نفسين فلا معنى للاستبراء. الاستبراء يعني الاستبراء هنا بمعنى أن لا يطأها إلى أن تحيض، لأنه الآن إذا وطأها لا ندري إذا أتت بالحمل هل هذا الحمل منه أو من البائع السابق. أما إذا حاضت عادة الحامل لا تحيض، بمجرد أن تحمل المرأة بعد يتوقف الحيض، أي الوضع الطبيعي. فنقول لك استبرئها بحيضة، استبرئها بحيضة، فإن حاضت تتوقف، عفوا فيمكن قبضها. مع ذلك يحبط الاستبراء، نعم. اصلا هذا اللي ما يجيب اولاد مو معنى، احنا على ما يقال عاده الحكم انواع، بعض الاحيان ضعف في الحيوانات المنويه، كان يكون هنا حصل هذا الضعف لا يعطينا نتيجه 100% انه لا يحصل حمل اصلا. مسألة 1337، لو اعتقها مولاها، لو اعتقها مولاها، المولى اعتق الأمة، جاز لغيره وله ايضا ها جاز وطئها بالعقل من غير استبراء، جاز وطئها بالعقل من غير استبراء، لا يجب عليه ان يستبرئها هذا الشخص الذي تزوج لهذه الأمة بعد ان اعتقها مولاها، يعني هذه الأمة كانت مملوكة، هذه الأمة كانت مملوكة اعتقت، والآن الشيخ حسين يريد أن يتزوجها، نقول له تزوج بها ولا يجب عليك أن تستبرئها إلا إذا علمت بأنها موطوءة، ما لم تعلم لا يجب عليك، أنت غير مكلف، لأنك الآن تتزوج بحرة ولا تعلم بأنها موطوءة سابقا. مفهومين؟ لو اعتقها مولاها جاز وطئها، جاز لغيره وطئها بالعقد من غير استبراء، الا اذا علم هذا الزوج كونها موطوءة بالوطئ الصحيح، فان الاحضار لزوجها الاستبراء حينئذ. احتياط العشم وجوبي بعد، ما مسبوق في الفتوى. خب مسألة 1338، إذا صارت واضحة بعد، ما لم تعلم بأن هذه الأمة موطوءة الآن تحررت هي، صارت حرة، يجوز لك أن تتزوج بها ولا يجب عليك أن تستبرئها، يجوز لك أن تطأها مباشرة بعد العقد ما لم تتيقن وتعلم بأنها كانت موطوءة. مسألة 1338، لو حلل أمته لغيره، حلت له، عندك أمة تحللها للغير، تحل لهذا الغير، حلت له، خب حتى ولو كان هذا الغير مملوك لك، تارة يكون الغير حر وتارة يكون عبد، شيخ عبد الله عنده أمة يحللها تارة إلى الحر وهو الشيخ حسين مثلا، وتارة يحلل هذه الأمة إلى المملوك عند مملوك اسمه زيد فحلل امته الى مملوكه يجوز ولو كان مملوكا. فاصل ولا يشترط في التحليل تعيين مدتين. صار يقول حللت هذا ايش قد مدة ما عينت هذا بعد يحل له ان يستمتع بها ما لم يمنع. ولا يشترط فيه تعيين مدتين ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه. كل هذا لا يثبت. ولا سلطان للغير له يعني للغير عليها بل بأي لحظة يمكن للمولى أن يأخذها منه. مسكين. ثم لا سلطان له يعني شنه لا ولاية له للزوج نحو حق على الأمة على الزوجة. هنا لا يثبت حق لهذا المحلل لا نقطة. وليس هو هذا التحليل ليس عقل نكاح ولا تملك انتفاع مو عقل نكاح هذا مو عقل زواج واضح. ولا تملك انتفاع تعرفون تملك الانتفاع شلون مثل الإيجار وأجرك الدار فتملك منفعة الدار صحيح. هل هذا من هذا القبيل أني أملكك منفعة الأمة؟ الأمة لها منافع من ضمن منافعها الوضع. فإذا حللت أمتي لا هل أنت تملك منافعها يعني بمعنى أني أملكك حتى الانتفاع بها. يقول ولا تملك انتفاع ولا تملك منفعتين. تملك الانتفاع تملك حق الانتفاع أعطيك حق الانتفاع. وتملك المنفعة بمعنى أنك تملك المنفعة وتصير في ملكك نفس المنفعة بما هي منفعة. إذا صارت المنفعة بما هي منفعة في ملكك يجوز لك أن ماذا أن تبيعها أو تحللها لشخص آخر. يقول لا تملك انتفاعا ولا تملك منفعتين. تملك منفعة لا تملك انتفاع. أنت في الزوجة تملك حق الانتفاع بها في البضع مثلا ولا تملك منفعة. إذن هو ماذا أيها السيد هذا التحليل صار لغزا لنا وضحه لنا. قال بل هذا التحليل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين كما أني أملك هذا الكتاب فأسمح لك بقراءة هذا السطر منه. أملك هذه الأمة فأذن لك في الانتفاع ببعض منافعها. هذا هو كل التحليل. بل هو إذن في الانتفاع. هذا الإذن داخل هذا الإذن في ملك اليمين بأن يكون المراد من ملك اليمين ما يعم ذلك. فإذا قيل لك وطأتها بأي شيء تقول بملك اليمين لا بمعنى أنك تملكها بل لأن من يملكها حللها لك. واضح. بأن يكون المراد من ملك اليمين ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام. فتجري عليه يعني على التحليل أحكام ملك اليمين الثابتة لملك اليمين بما هو عام. ملك اليمين عنوان عام كل ما يصدق هناك يأتي هنا أيضا وهنا تفاصيل وأخذ ورد. ليست المسألة في محل ابتلاءنا لعدم الابتلاء بمسائل الإماء والعبيد في هذا العصر كما هو واضح وإنما تعرضنا لها تبعا للمصنف رحمة الله عليه. مسألة 1339 يختص التحليل بالإماء يعني الأمة تحللها أنت تحلل الأمة بشخص آخر إذا كنت تملك هذه الأمة. ولا يجوز للحر أن تحلل نفسها لأحد. الحر تقول أنا أيضا أحلل نفسي لك لا يجوز. هذا التحليل خاص بالإماء. أيضا عندك عبد لا يجوز لك أن تحلله إلى الحرة. واضح. التحليل خاص بالإماء. اتضحت الفكرة. يعني إذا عندك أمة تحللها لي أو تحللها إلى شخص آخر أو إلى عبدك لا بأس. أما إذا كانت حرة هل يجوز لها أن تحلل نفسها؟ فهي ليست مملوكة لأحد، تحلل نفسها لشخص فيطأها هذا الشخص سواء كان عابد ومملوك لها أو مملوك لغيرها، وسواء كان عبد أو حر أصلا لا يجوز التمليك إلا في الإماء فقط، وأما الحرات فلا يجوز لهن أن يملكن أنفسهن. وكذا العبيد أيضا لا يحللون. وأما الحرات فلا يجوز لهن أن يحللن أنفسهن. مسألة 1340، إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات. شيخ حسين حلل عمته للشيخ محمود، قال حللتها لك يحل لك يا شيخ محمود الآن أن تفعل ما تشاء من وطع من تخبير من نظر بشهوة من كل شيء. أما إذا قال حللت لك النظر إليها بشهوة فقط أو حللت لك التخبير فقط دون أي شيء آخر فلا بد لك أن تقبلها مثلا وأنت مغمض العينين، لأنه ما أحل لك النظر إليها. على أي حال، إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات فاصل، وإن خصصه بمعين قال حللت لك خصوص هذا الفعل أو ذاك الفعل اختص الحل به ولا يحل ما سواه، يعني التحليل يختص بهذا الأمر الذي عينه لك المالك ولا يحل لك ما سوى هذا الأمر. فاصل. الآن نسأل المحلل له وهو الشيخ محمود، إذا وطع الأمة بالتحليل فولدت غلامان، فالغلام إلى من؟ أو على أي حال ولد الصبي أو صبي لا فرق، الصبي أو الصبي إلى من يكونون؟ هل يكونون أحرار أو عبيد؟ يقول ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حرين. واضح؟ يعني يكون حرا ولا يكون تابعا لأمه الأمان. لا نقول أنما أتابع للآف، لا، إنما ليس تابعا للأمان، بل إنما تابع للمحلل له، بما أن المحلل له حر إذن أنما حر أيضا. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس الذي عقده المصنف رحمة الله عليه لمسألة غير ابتلائية كما أشرنا، وهي مسألة جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن، وهي غير ابتلائية في عصرنا الحال كما هو واضح. الفصل السادس في العيوب، وهي مسألة استعرضها المصنف بشكل سريع ولم يطل فيها مع أنها مسألة ابتلائية إلى حد ما. في العيوب يعني فيما إذا كانت الزوج أو الزوجة عيب، هل هذا العيب يؤثر أو لا يؤثر في صحة العقد وفساده؟ هل يوجب الخيار أم لا يوجب؟ قلنا في البيع لو بعتك كتابا فتبين أن فيه عيب لك حق الفاتح، متري؟ لو زوجتك بأمتين أو بحرتين فتبين أن فيها عيب، هل لك حق الفاتح أم لا؟ ذاك يختص مثلا بالبيع الفاتح. الفصل الثالث مأخوذ للإجابة على هذا السؤال. الفصل الثالث في العيوب. مسألة 1341، العيوب في الرجل، العيوب التي توجب الخيار للزوجة، ما هي العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في عقد الزواج؟ أربعة، بقية العيوب لا توجب للزوجة حتى الفات، وإن كان سيأتي كلام إضافي إن شاء الله نوضحه، يوجد شيء آخر أيضا. أربعة، الأول الجنون يوجب للزوجة حق الفسخ، إذا تبين أن الزوج مجنون للزوجة حق الفسخ. الجنون وإن تجدد بعد العقل والوضع. بالنسبة إلى الجنون سواء كان قبل العقل مجنون ولم تكن تعلم به أم بعد العقل جن وقبل أن يقعها أم بعد أن وقعها صار مجنونا، في كل الحالات الجنون سبب في الفاسق. الجنون وإن تجدد بعد العقل والوضع فإنه موجب للفاسق. هذا هو السبب الأول، هذا هو العيب الأول. خب نسأل الآن، ما المقصود بالجنون؟ السيد لا يجيب، لكن هناك من يجيب. ما هو المقصود بالجنون؟ بأي مقدار؟ هل الضعف العقلي؟ الآن قد نجد بعض الأشخاص ولا صحيح فيهم شيء من البلاهة لكن يدركون، هل هذا مما يوجب الفاسق؟ مما يوجب خيار الفاسق؟ واضح؟ الجنون الرافع للتكليف هو الذي يوجب خيار الفاسق، لا مطلق الجنون، لا مطلق الجنون، يعني لا بعبارة أخرى لا مطلق الخلل. لا نفرق بين الجنون إذا كان في بعض السنة أو في كل السنة، لا نشترط أن يكون طوال السنة حتى لو كان أدواريا لا بأس، لكن نقول بالنسبة إلى الجنون بأي مقدار. حتى الآن البعض يعبر عن الأبله بأنه مجنون من باب التسامح وإلا فهو عاقل، غاية الأمر فيه شيء من البلاهة، والبلاهة لا ترفع التكليف هنا، فهذا لا يوجب الخيار. مجرد الضعف أو الحمق الأحمق لا يقال أن هذا مجنون، وإن كان فيه ضعف في العقل لكن لا يقال له مجنون. إذا نحن نتكلم عن الجنون المستطيل للتكليف، لا مجرد نقص العقل كما في الأبلاء. خب اثنين، العيب الثاني العنان. العيب الأول هو الجنون، فإذا كان الرجل مجنونا جاز لزوجته أن تفسخ، سواء كان هذا الجنون قبل أن تتزوج به أو حصل بعد الزواج والدخول، لا فرق، متى ما صار الرجل مجنونا جاز لزوجته فسخ النكاح، لأنه يقول الجنون وإن تجدد بعد العقل والوضع. مثلي خب السبب الثاني والعيب الثاني هو العنان. قلنا سابقا ووضحنا المقصود بالعنان، العنين هو الرجل الذي لا ينتشر خضيبه حال الجماع، لا ينتشر لا ينتصب، واضح؟ هذا يقال له عنين. هذا العنين العنان هل يجعل للزوجة خيار أم لا يجعل؟ يقول نعم العنان يجعل للزوجة خيار، لكن بتفصيل نذكر جزءا منه هنا ويأتي تفصيله إن شاء الله بعد قليل. العنان حتى وإن تجدد بعد العقد كان قبل العقد قادرا على الوقت، لكن بعد العقد أصبح غير قادر على الوقت، لأن من لا ينتصر قضيبه لا يمكنه الوقت بعد. يقول العنان حتى وإن تجدد بعد العقد، لا نشترط أن يكون قبل العقد، المهم أنه لم يطأها. أما إذا وطأ ثم صار عنينا، أولا لم يكن عنين فوطأ ثم بعد الوطء صار عنين، فهنا نقول إذا صار عنينا بعد الوطء لا يسقط الخيار ولو وطأ فقط مرة واحدة. يقول العنن وإن تجدد بعد العقد فاصلة، لكن لو تجدد العنن بعد العقد والوقت ولو مرتان هذا الوقت لم يوجب الخيار. إذن العنن فيه تفصيل صحيح وتفصيل آخر أيضا يأتي الحديث عنه بعد قليل. العيب الثالث الخطاء، إذا كان الزوج مخصيا لزوجته حق الفاسق، لزوجته خيار الفاسق. ما المقصود بالخفاء؟ الخفاء هو سل الأنثيين، سل الخصيتين من الرجل، إذا سلتا سحبتا من الرجل يقال له خفي. والخفاء إذا كان سابقا على العقد يوجب الفاسق وإلا فلا. الخطاء. خب الثالث الخطاء إذا سبق على العاقد مع تدنيس الزوج وجهل الزوجة به. الزوج غش الزوجة لم يظهر لها العيب. سيأتي إن شاء الله أن المدلس هو من يعلم بوجود العيب ومع ذلك يختمه على الطرف الآخر مع علمه بأنه عيب، مع ذلك كتمه ما أظهره. عادة لا يكتشف، لا يعلم بأن الزوج مخفي إلا إذا هو أخبر، فإذا لم يخبر يقال هو مدلس لأنه أخفى هذا العيب، والمرأة لا يمكنها الاطلاع على هذا العيب قبل الزواج. يقول مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به. أما إذا كانت تعلم الزوجة بأن هذا الزوج مخفي فإنه لا يثبت ماذا الخيار لها، حتى لو لم يكن الزوج قد أخبرها بأن اطلعت هي بشكل أو بآخر، فإنه لا يثبت الخيار لها لأنها عالمة وليست بجاهلة. خب الرابع من العيوب الجب، أي القاطع. خب ما المقصود بالجب؟ قطع الذكر. إذا كان شخص له ذكر مقطوع يقال هو مجبوب، وتارة يكون قطع الذكر من الأعلى، تارة يكون من الوسط، تارة يكون من الأسفل بحيث لا يبقى شيء. وهنا نتكلم يقول الجب الذي لا يقدر معه الرجل على الوطء أصلا. أما إذا كان يقدر على الوطء بأن يدخل ولو نصف الخبيب مثلا، طبعا عادة بمجرد كما ينقال بمجرد أن تقطع يقطع الجزء العلوي في آلة الرجل لا يمكنه الوضع، هكذا يقال عمليا، يقال عادة بمجرد أن يقطع الجزء العلوي بأكمله فلا يمكن للزوج أن يقطع لأنه هو الجزء الذي يتفاعل. على أي حال لسنا بصدد هذه النكات ونحن في درس فقهي. الجب الذي لا يقدر معه الزوج على الوضع أصلا يكون سببا للخيار إذا كان هذا الجب سابقا على العقد، إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوقت قبل أن يطعها، افترض عقد عليها يوم أمس وفي هذا اليوم صار مجبوبا ولم يطعها بعد، نقول لا الخيار أيضا. أما إذا كان الجب قد حصل بعد الوطء ولو مرتين، بعد أن وطئ ولو مرة واحدة قطع ذكره، هنا الأقوى أنه لا يقتضي الخيار للزوجة، لا خيار للزوجة هنا في فسخ العقد. خب هذه أربع خيارات ذكرها السيد بشكل مختصر ومقتضب. هذه الخيارات، هذه العيوب الأربعة توجب للزوجة خيار الفاسخ إذا تحققت أو تحقق أحدها. مسألة 1342. خب في المسألة الثالثة العيوب التي في الرجل. الآن نتكلم عن العيوب التي في المرأة. العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة. خب ما هي؟ الأول الجنون، وقد تقدم الكلام عنه. الثاني الجذام، بأن تكون الزوجة مصابة بالجذام وهو مرض في الجلد كما تعلمون، والبرص وهو مرض جلدي أيضا معروف فلا حاجة للتعرض لهما، فإن الجذام والبرص من الأمراض المعروفة وإن كانت الآن قل الابتلاء بها إلى حد ما. والبراط والقرن، ما المقصود بالقرن؟ وهو العسل يقول، ومثله الرفق والإطباء. خب ومثله الرفق عفوا. خب ما المقصود بالقرن؟ يقول وهو العسل، عرفه الفقهاء بأنه عظم أو غدة أو لحم ينبت في فم الفرج في أعلى الفرج مدخل الفرج، يمنع هذا الشيء من الوضع بحيث لا يمكن، إما لا يمكن أصلا أو لا يسترد بالوضع أصلا كما يقول البعض. يقولون قد يمنع نهائيا وقد يكون الوضع يعني يسلب لذة الوضع نهائيا، يعني يمكن الإدخال، لكن يكون الإدخال مؤذيا للزوج بحيث لا يرغب فيه نهائيا مثلا. ومثله الرزق وهو التحام الفرج، الرزق ومثله الرزق وهو التحام الفرج على وجه يمنع عن دخول الذكر فيه، واضح؟ يمنع عن دخول القضيب فيه، فإنه أيضا يوجب الخيار للزوج إذا كان هذا العيب موجود في الزوجة، للزوج الخيار هنا وفسخ النكاح. خب، قال والإفضاء، ما المقصود بالإفضاء أيها السيد؟ أيضا لم يوضح لنا، وقد أشرنا نحن سابقا إلى المقصود، إلى المقصود بالإفضاء في مسألة سابقة، ربما في مسألة 1260 قلنا هناك لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا إلى آخر المسألة. وهناك وضحنا أن هناك ثلاثة أقوال في الإفضاء ووضحناها هناك، وأشرنا إلى رأي سيد القوي أيضا فراجعوها هناك. فلو كانت الزوجة مفضاة حينما تزوج بها الزوج بأن استحل مسلك الحيض والبول مثلا، وهو أحد المعاني التي أشرنا لها هناك، فإن الزوج له خيار في الفسخ، له خيار الفسخ، ولا يتوهم متوهم بأن الإفضاء هو زوال غشاء البكارة، لا، الإفضاء شيء آخر غير زوال غشاء البكارة، بل الإفضاء هو ما تكلمنا عنه هنا في مسألة 1260. والعمى، يعني إذا كانت الزوجة عمياء أيضا للزوج خيار الفسخ. والإقعاد، إذا كانت مقعدة لا يمكنها الماشي أيضا للزوج خيار الفسخ. وكذا العرج، ومنه العرج البين، إذا كانت عرجاء عرجا بينا. خب، العرج كما تعلمون يكون بسبب الاختلاط في طول الرجلين، يعني إذا كانت إحدى الرجلين أطول من الأخرى عادة يحصل العرج، في العادة يكون سبب العرج هو الخلل في طول الرجلين أو خلل في العظام على أي حال. من أهم أسباب العرج الخلل في طول الرجلين، وإن كان مو هو السبب الوحيد حسب الظاهر. العرج تارة يكون بين وتارة يكون تمشي، لكن فيها شيء بسيط من العرج الذي لا يلتفت إليه، هذا لا نتكلم عنه، نحن نتكلم هنا عن العرج البين الواضح، فإنه يكون سببا للفسخ، عيب يوجب للزوج الفسخ، عيب يوجب للزوج الفسخ. والإقعاد، ومنه العرج البين، فاصلة. خب، هذه العيوب السبعة التي ذكرتها في الزوجة أيها السيد الخوئي، ذكرت سبعة عيوب، هذه العيوب قد تكون موجودة في الزوجة قبل العقد وقد تكون موجودة بعد العقد، قد تكون قبل الوقت وقد تكون بعد الوقت، هل يوجد فارق أم لا يوجد فارق؟ يعني هل العمى يوجب فسخ الزواج سواء كان العمى قبل العقد أو بعده؟ أن يوجد تفريق، إذا كان قبل العقد يوجب الفسخ وإذا كان بعد العقد لا يوجب الفسخ. يقول ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد، وإذا كان سابق جزما يثبت. خب، إذا كان بعد العقد يقول وفي ثبوت الخيار في العيب المتجدد بعد العقد وقبل الواقع إشكال، والأقرب الثبوت إذا كان بعد العقد وقبل الوقت، فإذا كان بعد الوقت لا يثبت. طبعا خب هنا يحتاط أيضا، يا إذا كان قبل الوقت يعني بعد العقد وقبل الوقت. إذا عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون العيب قبل العقد، هنا جزما يثبت. الحالة الثانية أن يكون العيب بعد العقد وقبل الواطئ، هنا السيد الخوئي يتردد لكن يقول يثبت أيضا الخيار بعد العقد وقبل الواطئ. الحالة الثالثة أن يكون العيب بعد العقد والوضع هنا لا يثبت. يقول وفي ثبوته في العيب المتجدد بعد العقد وقبل الوقت إشكال، والأقرب الثبوت، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. احتياط شنو في هذا؟ احتياط استحبابي، احتياط استحبابي، لأنه إذا فسخ الأحوط له أن يطلق أيضا، لا يكتفي بالفسخ بمجرده. مقتضى الاحتياط هو هذا بعد، وإن كان على مستوى الفتوى يكفي الفسخ بمجرده. خب مسألة 343، الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة. إذا كان الخيار لوجود عيب في الرجل أو المرأة فإنه يثبت، سواء كان العقد عقدا دائما أو منقطعا، لا فرق، لا فرق بين العيب بين في وجود العيب بين أن يكون في عقد دائم أو عقد منقطع. فلو تزوجت امرأة متعتان وتبين أنها مجنونة أو ضرصاء أو ما شابه ذلك، لك الخيار. حتى لو كان الزواج زواج متعة، لك الخيار. يثبت في الدائم والمنقطع. فاصل أول، أظهر أنه ليس على الفور، ليس على الفور، تارة يكون الحق على الفور وتارة يكون على التراخي، يعني إذا يجوز لك التأخير. إذا قلنا على الفور يعني بمجرد علمك بجنونها يجب عليك الفسخ، عفوا يحق لك الفسخ، فإن لم تفسخ يذهب حقك. هذا لو قلنا أنه على الفور لكان هكذا. الآن علمت بأنها مثلا برصاء أو مقعدة أو ما شابه ذلك، الآن تفسخ. أما لو أخرت وأردت في اليوم الثاني أن تفسخ، نقول ليس لك هذا الحق، لأن هذا الحق على الفور، فوري. لكن الشهيد يقول هذا الحق ليس فوريا، والأظهر أنه هذا الحق ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير. طبعا ما لم يسقط التأخير عن الرضا بالعقد، ولم يحصل دخول بعده. طبعا بكثين، يعني الآن شيخ محمود اكتشف بأن هذه المرأة عمياء التي تزوجها مثلا، خب الآن له الخيار، وبعد الشهر أيضا له الخيار، ما لم يرضى بالعقد. فإذا رضي بالعقد ارتفع الخيار، ارتفع الخيار، كما لو وطأها أو نظر إليها بشهوة كرضا منه بالعقد، هنا جزما انتهى خياره. إذن فلا يسقط هذا الخيار بالتأخير ما لم يفشه عن الرضا، ما لم يكن هذا التأخير رضا منه بالعقد بأن يسلم أمره إلى الله مثلا، فإنه إذا رضي ليس له بعد ذلك أن يفسخ. خب مسألة 344، ليس الفسخ بطلاق. لا يضر، يستقر المرأة الآن، يتضح شيخنا. ليس الفسخ بطلاق، شلون يعني؟ كان يبغي يفسخ وطأها بعد ذلك يعني أدري، يعلم حينما وطأها أن فيها العيب أم لا؟ انتهى خياره. إنما وطأها إذا وطأ، أنا إنما التفت إلى سؤالك وفهمت منه حتى ما تريد، أنا فهمت أنه وطأها دون أن يعلم بالعيب ثم علم، كما لو أدخل عليها في الليل فوطأها في الظلام ولم يكن يعلم بأنها عمياء مثلا، هنا لا يسقط حقه لمجرد الوقت. أما إذا كان يعلم بأنها عمياء ومع ذلك وطأها فإن نفس الوقت قبول منه بلا إشكال ولا ريب، وليس له حق الفسخ هنا. خب مثلا 344، ليس الفسخ في طلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول. بتفتين؟ الفسخ ليس بطلاق، فإذا كان ليس بطلاق معناها لا يحسب من الطلقات التسع. مو قلنا تجي الطلقات تسع لو بعد ذلك تزوجها مرة ثانية هل هذا يحسب في ضمن الطلقات الست؟ لا يحسب. الفسخ ليس بطلاق. مو قلنا هناك ثلاث طلقات تحرم الزوجة مثلا؟ خب هل هذا يحسب طلاقا هذا الفسخ؟ قل لا، الفسخ ليس بطلاق. ليس الفسخ بطلاق، واضح يا شيخ حسين؟ ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول، اذا فسخ قبل الدخول لا مهر للزوجة. طب اذا دخل بعد، اذا فسخ بعد الدخول وللزوجة المسمى بعده، المسمى يعني شنو؟ يعني المهر المسمى، المهر المتفق عليه. قلنا مرارا وتكرارا المهر المسمى يعني المهر المتفق عليه في ضمن العقد، بمجرد ان تدخل بها يستقر لها المهر. وللزوجة المسمى بعده، كما لو كان العيب حاصلا قبل العقد فوطأها من غير ان يعلم بوجود العيب. دخل عليها في الغرفة فوجدها مستلقية، لم يكن يعلم بأنها عرجاء عرجا بينا مثلا، فوطأها ثم قامت فالتفت إلى عرجها ففسخ العقد. هنا في هذه الحالة فسخ العقد بعد الدخول، يستقر المهر. وللزوجة المسمى بعده، يعني بعد الفسخ، بعد الدخول عفوا، وللزوجة المسمى بعده بعد الدخول، ويرجع به الزوج على المدلس. يعني الزوج يقول أنا خسرت المهر، نقول لا، ما خسرت المهر، يمكنك أن ترجع به على من دلك عليك. المدلس، من هو المدلس؟ قلنا سابقا أيضا أن المدلس هو من يعلم بوجود العيب ومع ذلك يكتمه عن الزوج، مثلا في مثالنا، مع علمه بأن هذا عيب، يعلم بأن هذا عيب مع ذلك كتمه عن الزوج، نقول هذا مدلس. افترض معي أن الشيخ محمود طلب من زيد أن يزوجه بهن، فذهب زيد أن يزوجه مثلا، فذهب زيد واختار امرأة، اختار هند مثلا، وزيد يعلم بأن هند عمياء، مع ذلك أتى إلى الشيخ محمود ووصفها ولم يذكر العمى، مع أن العمى عيب الشخص، واضح أن مثل هذا العيب الرجل عادة يتوقف كثيرا في قبول الزوجة العمياء، أليس كذلك؟ مع ذلك لم يخبره. هنا يقال زيد مدلس، فللشيخ محمود أن يرجع إلى زيد ويطالبه بالمهر، ويرجع به الزوج على المدلس إن كان هناك مدلس. خب إن كانت المدلسة هي المرأة، نفس المرأة هي المدلسة، هي التي خدعت الشيخ محمود، الشيخ محمود رأى هند فزوجته بنفسها من غير أن تذكر له وجود البرص في بدنها، كانت متحجبة تماما ولابسها من غشواير السماح، نحن هذا الغطاء الذي على الوجه، فلم يعلم بأنها برصاء. ثم بعد العقد دخل بها في الظلام، وبعد الدخول اكتشف أنها برصاء، دخل بها في الظلام لم يعلم. وبعد أن دخل بها لا مهر لها أصلا لأنها مدلسة. يقول وإن كانت هي، يعني الزوجة هي المدلسة نفسها، وإن كانت هي المدلسة نفسها، هي المدلسة نفسها فلا مهر لها، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها، كما لا مهر لها مع فسخها هي قبل الدخول. إذا فسخت الزوجة، مو الزوج قد يكون فيه عيوب أيضا، قبل لو كان العيب في الزوج ففسخت الزوجة قبل أن يدخل بها الزوج فلا مهر لها، كما أنه لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة. إذا كان فسخها من جهة أن الزوج عنين فإنه هنا يثبت لها نصف المهر للدليل الخاص في هنا، واضح؟ يوجد دليل خاص، يوجد رواية هنا تقول بأن لها نصف المهر حتى لو لم يدخل بها. إذا دخل بها خب أصلا لا يثبت خيار لها، لأن العنين لا يدخل بالزوجة، خب نقول بمجرد أن يثبت لها الخيار هنا لها الخيار ولها نصف المهر أيضا في حال العنة يعني. إلا في العنة يعني في الخيار من جهة كون الزوج عنينا سيثبت نصف المهر للزوجة إذا فسخت. الحكم ليس عيبا موجبا للفسخ على أي حال ليس عيبا موجبا للفسخ. من قال أن الهدف من الزواج فقط هو إنجاب؟ لا هذا يمنع من الاستمتاع بالزوجة إن شاء الله يستمتع في الوقت ببساطة
أو
لا سيئنا. هذه عيوب نص الشارع عليها. الآن يأتي إن شاء الله بعد قليل ذاك قد يكون من جهة أخرى شيء ما فيه بعد قليل. هذه عيوب نص عليها الشارع، العيوب السبعة في المرأة والعيوب الأربعة في الرجل عيوب نص عليها الشارع، وهناك خيار لشيء آخر يأتي الحديث عنه بعد قليل. أريد أن أكمل معكم. خب مسألة 1345 القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة. إذا لم تكن هناك بينة الأصل عدم وجود العيب، لا بد أن يثبت وجود العيب بالبينة وإلا فأنت مدعي. خب القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة، وهنا إشكالات لا أريد التعرض لها وإلا فهنا إشكالات كثيرة. كيف نثبت بعض الأنواع العيوب لا يمكن إثباتها بالبينة بهذه الكيفية؟ في الوضع الطبيعي عادة لا تثبت بالبينة. تقع بعض الإشكالات وحاول البعض الإجابة عليها أكثر الفقهاء لم يجدهم تعرضوا للمسألة بشكل مفصل. وإلا في مثل العنين ورد في بعض الروايات أجوبة كيف نكتشف أنه عنين؟ الزوجة تدعي أنه عنين ولم يدخل بها. إذا كانت بكر نرى أنها لا زالت بكر فنكتشف أنه لم يدخل بها. إذا كانت سيد كيف نعلم بأنه لم يدخل بها؟ هي تدعي أنه لم يدخل وهو يقول أنا أدخل بها. مثلين هناك ورد في الروايات بعض الحلول مثل أن على أي حال نعرض عنها لعدم استساغتها بعضها على أي حال. مسألة 1346 لا بد في خصوص العناء من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. العناء الزوجة لها خيار الفسخ إذا كان الزوج عنينا، لكن قبل أن تفسخ لا بد أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيرفع فيؤجل الزوج العنين سنة كاملة. فيؤجل الزوج العنين سنة كاملة يعني الحاكم يقول للزوج أمهلك سنة إن تمكنت من وطئها أو وطئ امرأة أخرى غيرها فلا تسخ هنا. رفع الأمر يقول فلا بد من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة، فإن وطعها خلال السنة أو وضع غيرها فلا فسخ وإلا فسخت. هي التي تفسخ مو الحاكم اللي يفسخها، لكن الحاكم يؤجل وإلا فسخت هي بنفسها تفسخ فاصلة وإلا فسخت إن شاءت فاصلة. وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم سمع بأن زوجته اشتكت عند الحاكم فامتنع ما رضي بالذهاب إلى الحاكم، وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل وكأنه قد أجل. خب مسألة 1347 لو تزوجها على أنها حرة فبانت أما. خب هذه المسألة والثلاث مسائل القادمة ترتبط بخيار للزوج يسمى خيار التدليس. نحن نوضح ما المقصود بخيار التدليس ونذكر ونعرض عن المسائل الثلاث الى الدرس القادم. خب ما المقصود بخيار التدليس؟ خيار التدليس هو خيار يثبت للزوج او الزوجه عندما يتستر الطرف الاخر على عيب. اشترط الزوج يتستر على عيب فيه مثل انه اعور، الزوجة تستر على هذا العيب فيه، أو المرأة تتستر على عيب فيها مثل وجود لحية للمرأة، هذا من العيوب في المرأة عادة، فدلست نفسها وأوهمته بعدم وجود هذا العيب، أو لم تذكره أساسا متظنها توهمه بعدم وجوده، عدم ذكره مع أنه من الأمور التي يتوقف الزوج كثيرا في قبول الزوجة إذا كان فيها هذا العيب، صحيح؟ أو مثل قلنا العور أو وجود اللحية أو ما شابه ذلك، هنا يوجد عيب، هذا عيب عرفي في الزوجة مع ذلك لم تشر إليه، هنا يثبت خيار التدليس. إذا متى يثبت خيار التدليس؟ عند إخفاء عيب أو عند الإيهام بوجود صفة كمال. الزوجة امرأة طبيعية ليست مريضة وليس فيها أي عيب، رأيت الأمر ليس فيها جمال، لكنها وصفت نفسها للزوج بأنها الفائزة في مسابقات التي تجرى الآن في بعض الدول الغربية مثلا للجمال، فأوهمت نفسها أوهمت زوجها بأنها هي الجميلة مثلا، ولم يرى وجهها، قالت لا ترى وجهي إلا بعد العقد، بعد العقد اكتشف بأنها قبيحة المنظر مثلا، أو ليس فيها أي جمال، أو عند الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالجمال مثلا، أو الشرف، ادعت أنها من الأسرة الفلانية، قالت يعني هند بنت فلان بن فلان، ادعت أنها تنتمي مثلا إلى الأكاثرة مثلا، أو ادعى الزوج ايضا او ادعت انها حرة وهي انا، نفس الكلام، هذه مجموعة من العيوب تثبت، هذا خيار يثبت عند وجود هذا، عند وجود عيب او عند ادعاء صفة كمال والايهام بوجودها. يأتي ان شاء الله الكلام عن المسائل المتبقية، مسألة 1347 وما بعدها يأتي الكلام عنها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد. Thank you.